إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمد. وهو يشير رحمه الله إلى الصحة والبطلان، لأن أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها، وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع بعدم صحتها أي ببطلانها. ومعنى صحتها أنها تترتب عليها آثارها الشرعية، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها، وإذا كانت من المعاملات كعقود البيع والإجارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا. ومعنى بطلانها عدم ترتب الآثار الشرعية عليها، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفى الأركان التي طلبها الشارع، فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها، وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحة من آثار شرعية. وقد أراد رحمه الله تعالى أن الصحيح ما كان نافذا ويعتد به شرعا، وأن الباطل عكسه ونقيضه، وهو ما لا يكون نافذا ولا يعتد به شرعا. فبحث رحمه الله أو أشار إلى الصحة والبطلان. والمراد بالصحة في العبادات سقوط القضاء، بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية، وهذا هو الإجزاء. ولا تكون العبادة مجزية مسقطة للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن رجب رحمه الله: فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، ليس عليه أمرنا. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقال أيضا رحمه الله: فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. فأفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها، وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع بعدم صحتها أي ببطلانها. وكما مر معنى صحتها أنها تترتب عليها آثارها الشرعية، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف بها كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها، وإذا كانت أي أفعال المكلف الصحيحة من العادات أي المعاملات كعقود البيع والإجارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة شرعا. ومعنى البطلان عدم ترتب آثارها الشرعية عليها، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفى الأركان التي طلبها الشارع، فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها، وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحيحة من آثار شرعية. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي، محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء. ففي البيع الصحيح يباح الانتفاع بالمبيع من قبل المشتري، وفي البيع الباطل يحرم انتفاعه به. وقد رد على هذا القول بأن البيع بشرط الخيار للبائع صحيح بالإجماع، ولا يباح للمشتري الانتفاع بالمبيع. وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع، لأن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه، وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لم يستوفي أركانه وشروطه. القول الثاني وهو أن الصحة والبطلان، وهي كالسبب والشرط والمانع، كلها من الأحكام الوضعية، لأنه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير، وهذا ما يتعلق به الحكم التكليفي من الوجوب والندب وكذا من الكراهة والتحريم. ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير، وإنما فيه وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبع ذلك من ترتب الآثار عليه، أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوفي أركانه وشروطه بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه. وهذه المعاني كلها تدخل في خطاب الوضع لا في خطاب التكليف، إذ هي من معاني السبب، والسبب من أقسام الحكم الوضعي. والبطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور، فكل عبادة أو عقل أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد، ولا يترتب عليه أثره الشرعي. فبيع المجنون باطل لخلل في ركنه وهو العاقد، وبيع المعدوم أو الميتة باطل لخلل في ركنه وهو المعقود عليه. وكما يسمى بيع المجنون والميتة بالبيع الباطل، يسمى أيضا بالبيع الفاسد. والبيع بثمن غير معلوم أو بثمن آجل غير معلوم يسمى أيضا بالباطل والفاسد، وإن كان الخلل في بعض شروط البيع أي في أوصافه دون أركانه. فالبطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور. فهذا ما يراد به من معنى الصحة والبطلان فيما يتعلق بالعبادات. وأما المراد بالصحة في المعاملات فترتب الأثر المقصود من المعاملة، فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كمال الانتفاع به فهو صحيح. بناء على ما تقدم، فالمراد بالفساد في باب العبادات عدم الإجزاء أو عدم سقوط القضاء، وأما في باب المعاملات فعدم ترتب الأثر المقصود من العقد. الإثابة والصحة يجتمعان ويفترقان، فيكون العمل صحيحا مثابا عليه كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود، وتارة يكون العمل غير صحيح ولكنه يثاب عليه، كأن يخل بالشروط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ ذمته، وتارة أخرى يكون صحيحا لكن لا ثواب عليه، وذلك إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوب لكن اقترنت به معصية تخل بالمقصود. والكمال في العبادة نوعان، الكمال الواجب والكمال المستحب. الكمال الواجب في العبادة هو أن يقتصر في العبادة على الواجب منها، وهذا كمال المقتصدين. وأما الكمال المستحب فهو أن يأتي في العبادة بالمستحب، وهذا كمال المقربين. والنقص في العبادة نوعان، فقد يراد بالنقص نقص بعض الواجبات، وقد يراد به ترك بعض المستحبات، وذلك مثل قول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، يريدون بالمجزئ الاقتصار على الواجب، وبالكامل ما أتى فيه بالمستحب في العدد والقدر والصفة. وغالب استعمال الفقهاء تفسير الكمال بما كمل بالمستحبات. أما في عرف الشارع فالكامل هو ما كمل بالواجبات. الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. هل يحمل على نفي الكمال الواجب أو الكمال المسنون؟ لا صلاة لمن لا وضوء له. حرب النفي الذي دخل على المسمى الشرعي يعني الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، هل يحتمل هذا أنه قد نفى الكمال الواجب أو أنه نفى الكمال المستحب؟ بيان ذلك أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. قال شيخ الإسلام: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفى الكمال الواجب الذي يدم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع. وقال رحمه الله تعالى ممثلا لهذه القاعدة ومطبقا لها: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح: من غشنا فليس منا، ونحو ذلك، لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج. من غشنا فليس من، لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين ليس منا فيكون كافرا كما تقول الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب، فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، تماما كما يقال في مبحث الإيمان عن الفاسق الملي، كما يقول: من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت، فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعض الأجر. وهذه المسألة مرتبطة بقاعدة كبيرة، هي أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من وجه، منهيا عنه من وجه، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. النقص عن الواجب في العبادات نوعان: نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج، ونوع لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان، ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا عند من يرى ذلك. فهذا بعض ما يتعلق بالصحة والبطلان، وقد مر أنهما من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. قال رحمه الله: ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا وحضرا عنه يبتعد. فأشار رحمه الله إلى أن الوسائل حكمها حكم الغايات، فما يتوصل به إلى الفرض فهو فرض، وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب، وما يتوصل به إلى المحظور فهو محظور. فالغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة، بل تدور الوسيلة مع الغاية فرضا وندبا وحضرا. مثال الأول: إقامة العدل وهو فرض، ووسيلته تعيين القضاء فهو فرض مثله. ومثال الثاني: التصدق على الفقراء فهو مندوب، ووسيلته السعي لذلك فهو مندوب مثله. مثال الثالث: أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام، ووسيلته الغش مثلا فهو حرام مثله. والرخصة الإذن في أصل لمعذرة، وضدها عزمة بالأصل تنعقد. أشار رحمه الله إلى كل من الرخصة والعزيمة، فأقول إن الرخصة هي الإذن في أصل لمعذرة، وهو ما يتفق مع تعريف الأصوليين لها، وهو إن الرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم. مثال ذلك رخصة الإفطار في شهر رمضان للمسافر والمريض، والعزيمة ضد ذلك، وهي اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم. فالعزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام دون تعلق بالعوارض. العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، وكوجوب صيام رمضان كذلك، وتحريم أكل الميت. الرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة، كقصر المسافر للصلاة، وإفطاره في رمضان، وإفطار المريض المقيم، وأكل المضطر للميت. وإذا كان سبب الرخصة السفر، لم يترخص العاصي بسفره، لأن الرخصة إعانة، والعاصي لا يستحق العون، فلا يترخص ما لم يتب من معصيته. ثم الرخصة منها ما هو واجب كأكل المضطر للميتة، ومنها ما هو مستحب كالقصر والفطر أو هو واجب، ومنها ما هو مباح كبيع العرايا فهو مستثنى من قاعدة الربا، ومنها مكروه كالجمع بين الصلاتين عند الحرج تركه أولى، وكالفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم عند من يقول إن الصوم أفضل. أسباب الرخص مختلفة، منها السفر والمرض والإكراه والجهل والنقص الحكمي كالرق والنقص العقلي أو البدني والعسر والمشقة كترخص المستحاضة ومن به السلس وكعموم البلوى وكالترخص بالحكم بطهارة طين الشوارع وطهارة الهرة ونحوها. فهذه من أسباب الرخص، وهي مختلفة كما هو ظاهر. الأصل في الترخص أنه يجوز لمن قام به العذر أن يأخذ بالعزيمة وأن يأخذ بالرخصة، ويترجح أحد الأمرين فيكون أفضل من الآخر لظرف يقتضيه، ولا يجب الأخذ بالرخصة إلا بدليل، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، الذي يمنع ترك أكل الميتة لمن خشي الهلاك، فيكون الأكل حينئذ رخصة واجبة. مبحث الرخصة والعزيمة فيه جانبان: الجانب الأول العزيمة، وهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، فيشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، إذ الجميع حكم ثبت بدليل شرعي. والأصل هو العمل بما ثبت بالدليل الشرعي، إذ لا يجوز تركه إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي، فيتعين في حالة وجود المعارض الأقوى العمل بهذا المعارض وترك ما ثبت بالدليل الشرعي، وهذه الحالة هي الرخصة. فيشترط إذن في العمل بالدليل الشرعي عدم المعارض الراجح له. الجانب الثاني في هذا المبحث في العزيمة والرخصة هو الرخصة، وهي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. قد تكون الرخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر، وقد تكون مندوبة كقصر المسافر الصلاة عند الجمهور. والصواب أو الحق أو الاختيار أنها أي مسألة القصر واجبة وليست مندوبة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وقد تكون الرخصة مباحة كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة عند الجمهور، وبذلك يعلم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروه. الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروه. العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي، لأن الأول اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنه. والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي. ذهب بعض الأصوليين إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي، باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها، وأن الرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين، والسبب من أقسام الحكم الوضعي. لكن الذي ذهب إليه الأولون، وهم الذين يقولون إن الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي وليس من الحكم الوضعي، ما ذهب إليه الذين يقولون بذلك هو الأظهر. فالعزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي. العزيمة في اللغة القصد على وجه التأكيد، ومنه قوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد على عصيان أمر ربه، فلم يكن له عزم على المعصية، وإنما الذي طرأ عليه هو النسيان، فنسي ولم نجد له عزما. العزيمة في اللغة القصد على وجه التأكيد، في الاصطلاح ما مر ذكره من تعريفها، وعرفها بعضهم بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. ومعنى كلامه هذا أن العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من الأعذار، فهي أحكام أصلية شرعت ابتداء لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في أحوالهم العادية، ولم ينظر في تشريعها إلى ضرورة أو عذر كالصلاة وسائر العبادات. وهي تتنوع إلى أنواع الحكم التكليفي من وجوب وندب وكراهية وإباحة، ولا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها رخصة. الرخصة في اللغة السهولة واليسر، وفي الاصطلاح ما مر ذكره وعرفها بعضهم بقوله هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم، لولا العذر لثبتت الحرمة. فالرخصة هي الأحكام التي شرعها الشارع بناء على أعذار المكلفين، ولولاها لبقي الحكم الأصلي، فهي حكم، أي الرخصة حكم استثنائي من أصل كلي. وسبب الاستثناء ملاحظة الضرورات والأعذار دفعا للحرج عن المكلف، وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم الأصلي من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة، وقد تنقله إلى مرتبة الندب أو الوجوب. وأنواع الرخص منها إباحة المحرم عند الضرورة، كالتلفظ بكلمات الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومثله أكل الميتة وشرب الخمر، لأن حفظ الحياة ضروري، فأباح الشارع الحكيم أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي يخاف فيه تلف النفس، وكذا شرب الخمر عند الضمأ الشديد الذي يخشى فيه الهلاك. ومنه أيضا إتلاف مال الغير عند الإكراه عليه إكراها يؤدي إلى تلف النفس أو عضو منه. من أنواع الرخص إباحة ترك الواجب كالفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة، ومنه أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل من يأمره وينهاه. من أنواع الرخص تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن لم تجري على القواعد العامة كبيع السلم، فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم وبيع المعدوم باطل، ولكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع تخفيفا وتيسيرا على المكلفين. ومنها أيضا عقد الاستصناع أباحه الشارع مع أنه بيع معدوم لحاجة الناس إليه، وفي منعهم منه حرج وتضييق. وأما حكم الرخصة فالأصل في الرخصة الإباحة، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك، لأن مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف ورفع المشقة عنه، ولا يتأتى تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به، مثل هذا الفطر في رمضان للمسافر والمريض، فلكل منهما الإفطار عملا بالرخصة والصيام عملا بالعزيمة إذا لم يضرهما الصيام. هذه هي رخصة الترفيه كما هو اصطلاح الحنفية، لأن الحكم الأصلي باق لم ينعدم، لكن رخص للمكلف تركه ترفيها وتخفيفا عنه. وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخذ بالرخصة. من هذا النوع إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه عليه بالقتل أو إتلاف العضو، لكن الأولى الأخذ بالعزيمة لما في ذلك من إظهار الاعتزاز بالدين والصلابة بالحق وإغاظة الكافرين وإضعاف نفوسهم وتقوية معنويات المؤمنين. يدل على ذلك أن بعض أعوان مسيلمة الكذاب أخذوا رجلين مسلمين وذهبوا بهما إليه، فسأل مسيلمة أحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله. قال: فما تقول فيه؟ قال: أنت أيضا. فتركه ولم يمسه بسوء. ثم سأل الآخر عن محمد صلى الله عليه وسلم فقال: هو رسول الله. قال: فما تقول فيه؟ قال: أنا أصم لا أسمع. فعاد عليه ثلاثا فعاد جوابه فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. وعمار بن ياسر رضي الله عنهما نطق بكلمات الكفر ونال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدح آلهة المشركين تحت وطأة العذاب الشديد. ولما أخبر عمار النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى قال له: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. فهذا يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراه، والعمدة في ذلك الآية، لأن الأحاديث التي مرت فيها كثير من النظر. فالذي يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراه الآية في الأصل. وأما الخبر الأول فهو يدل على أن الصبر والأخذ بالعزيمة أفضل وأولى. منه أيضا الأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أدى إلى القتل، وهذا هو الأولى. يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. فأمر الحاكم الظالم ونهيه مع احتمال بطشه أولى من السكوت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله قرينا لحمزة بن عبد المطلب في مرتبة الشهادة العالية. وأمره ونهيه كما هو معلوم من الأحاديث والآثار له طريقته التي لا ينبغي أن تخالف. يلاحظون أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر رخصة، كما لو كان المأمور حاكما ظالما يقتل من يأمره وينهاه، وأن الأخذ بالعزيمة أولى. إلا أن هذا الحكم إنما هو بالجزء لا بالكل، بمعنى أنه يخص الفرد لا الأمة كلها، فلا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الخوف، لأنه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، فيجب أن يتحقق في الأمة وإن كان فيه هلاك النفس. ألا ترى أن الجهاد فرض على الكفاية ويجب أن تقوم به الأمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح؟ فالأمر بالمعروف في هذه الحال ضرب من ضروب الجهاد لا يجوز للأمة أن تتخلى عنه، ولو أدى ذلك إلى قتل بعض الأفراد على أن يكون بشروطه التي بينتها الأحاديث والآثار. قد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورة، بحيث إذا لم يأكلها المضطر مات جوعا، فإذا لم يفعل أي لم يأكل من الميتة والحالة هذه كان آثما لتسببه في قتل نفسه، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تعليل ذلك أن الميتة ونحوها من المحرمات كالخمر إنما حرمت لما فيها من إفساد النفوس والعقول، ولكن إذا تعينت سبيلا لحفظ النفس ودفع الهلاك عنها كان تناولها واجبا، لأنه ليس من حق الإنسان أن يتلف نفسه أو يعرضها للتلف في غير الحالات المأذون فيها شرعا، لأن نفس الإنسان ليست ملكه حقيقة، وإنما هي ملك خالقها وهو الله جل جلاله، وقد أودعها لدى الإنسان، وليس من حق الوديع أن يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها. وهذا النوع من الرخصة أي ما كان الأخذ بها واجبا وما سماه الحنفية برخصة الإسقاط، لأن الحكم الأصلي سقط في هذه الحال، ولم يبق في المسألة إلا حكم واحد وهو الأخذ بالرخصة. قال المصنف رحمه الله تعالى والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند. فهو يشير رحمه الله إلى أن الأصل في النصوص أنها محكمة، فلا يجوز العدول عن هذا الكلام إلى النسخ إلا إذا ثبت النسخ بنص آخر ثابت من الكتاب أو السنة. المحكم هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قويا ولا يقبل التأويل ولا النسخ، فهو لا يحتمل التأويل لأن وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأويل، وهو لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل والتغيير، أو يقبله بطبيعته لكن اقترن به ما ينفي احتمال نسخه. النسخ في اللغة النقل، يقال نسخت الكتاب أي نقلته. والنسخ الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. النسخ في اصطلاح المتقدمين عند السلف معناه البيان، فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته، وهو ما يعرف عند المتأخرين بالنسخ، فهو أوسع عند المتقدمين من السلف عنه عند غيرهم، وهذا من المهم عند النظر في كلام العلماء من متقدمي سلفنا الصالحين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قلت مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته إطارة، وهو اصطلاح المتأخرين بالنسبة للنسخ، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها، تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. قال: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. فهذه مسألة مهمة عند النظر في كلام الأئمة السابقين رحمهم الله تعالى في هذا ومثله. النسخ في اصطلاح المتأخرين رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، أو يقال رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ، لأن الحكم الثابت بخطاب متقدم إنما هو الحكم الشرعي. وقد اشتمل هذا التعريف على هذه القيود: القيد الأول أن النسخ رفع لأصل الحكم وجملته بحيث يبقى الحكم بمنزلة ما لم يشرع البتة، وليس تقييدا ولا استثناء ولا تخصيصا، وإنما يرفع أصل الحكم. الثاني أن النسخ رفع للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم، وليس رفعا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل كإجاب الصلاة، فإنه رافع لحكم البراءة الأصلية وهو عدم وجوبها، هذا لا يسمى نسخا. الثالث أن النسخ رفع للحكم الشرعي بخطاب شرعي ثاني، وهذا احتراز عما رفع بغير خطاب كزوال الحكم الشرعي بالموت أو بالجنون ونحو ذلك. الرابع من القيود في التعريف أن النسخ رفع بخطاب شرعي ثاني متراخ عن الخطاب الأول. أما إذا اتصل الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه فإنه يكون تخصيصا له وبيانا ولا يكون نسخا، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالتقييد بالمستطيع ليس نسخا لوجوب الحج على الناس، لأن الله تعالى قال في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت. لو لم يقيد بقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا لكان المعنى على غير هذا. التقييد بالمستطيع ليس نسخا لوجوب الحج على الناس المستطيع منهم وغير المستطيع، وإنما هو استثناء وتخصيص. هذه القيود إن وجدت وجدت حقيقة النسخ ومعناه، أما إذا اختل شيء من هذه القيود فإن حقيقة النسخ ترتفع. وهذه الحالة إما أن تكون تقييدا وبيانا، ذلك إذا لم يرفع أصل الحكم وجملته بل رفع بعضه أو تغيرت صفته بزيادة شرط أو قيد أو مانع، أو تكون الحالة حكما جديدا، وذلك إذا لم يكن المرفوع حكما شرعيا بل كان المرفوع حكم البراءة الأصلية، فهذا حكم جديد كالصلاة، فالأصل قبل أن تفرض أنه ليس هنالك على الناس الصلاة، فلما فرضت نقلت من البراءة الأصلية إلى هذا الحكم الجديد وهو الصلاة، هذا لا يسمى كما مر نسخا. كذلك يكون إسقاطا أو إلغاء، ذلك إذا ارتفع الحكم بدون خطاب ثان بل ارتفع بسبب الموت ونحوه، أو يكون بيانا وتخصيصا، ذلك إذا لم يحصل التراخي بين الخطابين بل كانا متصلين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. النسخ ثابت شرعا وجائز عقلا، فأما دليل ثبوته شرعا فقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا واضح أن الله تعالى قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك، فقد قال الله تبارك وتعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى: الآن خفف الله عنكم، يعني قبل ذلك كان فيه تثقيل، وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. هذا نص صريح في النسخ. وقال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن النسخ ثابت بالكتاب والسنة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، ذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. لهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحلت للأمة، ثم عرض لنا بتحريمه، ثم منعنا من الخمر عند الصلوات، ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. نص الله تعالى على النسخ في شريعة اليهود، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والغريب أن اليهود عليهم لعائن الله ينكرون النسخ، ويقولون إن النسخ يستلزم البداء على الله، والبداء يعني أنه بدا له العلم بعد أن نسخ، فكان بالأول يجهل أن هذه الشريعة الناسخة هي الأصلح، ثم علم بعد ذلك. من اعتقد أن العلم يحدث لله تبارك وتعالى كفر، لأن العلم صفة ذات وهي لازمة لله جل وعلا. اليهود يقولون لا نسخ، ينكرونه ويدعون أن النسخ يستلزم البداء على الله، أي يقضي بالأمر ثم يبدو له ما هو أصلح منه، فهذا طعن في علم الله جل وعلا. يقال لهم: أنتم الآن كذبتم التوراة، لأن الله يقول: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ولما نزلت التوراة حرم فيها ما حرم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكونه يستلزم البداء على الله هذا ليس بلازم، لأن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول في وقته، فلا بداء. فعلم الله تعالى واحد، والمتغير هي الأحوال. وقع النسخ في القرآن، ومن أظهره الذي لا ينازع فيه أحد نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التوجه إلى المسجد الحرام. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنسخ قد يكون كليا، أي برفع الحكم الأول كله، كما في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وقد يكون النسخ جزئيا، أي برفع الحكم السابق عن بعض أفراده الذين كان الحكم ينطبق عليهم. مثاله قوله تعالى في القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فقد نسخ حكم هذه الآية عند الحنفية بالنسبة للأزواج ما نزل في شأن اللعان، فهذا الحكم في هذه الآية منسوخ عند الحنفية بالنسبة للأزواج إذا قذفوا زوجاتهم، وهو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قالوا: هذا الحكم نسخ للحكم العام بالنسبة للأزواج الذين يرمون زوجاتهم، فصار حكم الزوج إذا قذف زوجته ولم يكن عنده بينة أن يلاعن، أن يحلف أمام القاضي 4 مرات بالله تعالى إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويحلف الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم تحلف الزوجة 4 مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بين الزوجين فرق القاضي بينه. النسخ وقع فعلا في الشريعة كما مر، الحكمة منه مراعاة مصالح العباد، ذلك أن المقصد الأصلي من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد. فإذا رؤي أن المصلحة تقتضي في زمان ما تبديل هذا الحكم، كان هذا التبديل يتفق والقصد من التشريع، كما أن النسخ يتفق والأصل المقرر في الشريعة وهو التدرج في تشريع الأحكام رعاية لمصالح العباد. فمن ذلك الصلاة شرعت أولا 2 ركعتين في الغداء و2 ركعتين في العشي، ثم جعلت 5 صلوات في أوقاتها الحالية وبركعاتها المعروفة بعد أن تروضت النفوس عليها واطمأنت إليها. لأن هناك من ينكر النسخ من العلماء، يقول إنه لا نسخ في الشريعة لا في القرآن ولا في السنة، وبعضهم يقول لا نسخ في القرآن. قد يلتبس النسخ الجزئي بالتخصيص، ذلك أن تخصيص العام يرفع حكمه عن بعض أفراده ويجعله مقصورا على ما عدا ما تناوله المخصص، وكذلك النسخ الجزئي يعني يكون بهذا المعنى، يرفع حكم العام عن بعض أفراده ويجعل الحكم مقصورا على البعض الآخر. ومع هذا فإن بين النسخ الجزئي بالتخصيص وتخصيص العام على أن بينهما فرقا، وهو أنه في حالة النسخ يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداء، ثم رفع بالنسبة إلى بعضهم بالدليل الناسخ وبقي الحكم فيما عدا ذلك. أما في حالة التخصيص فإن حكم العام تعلق ببعض أفراده ابتداء، بمعنى أن المخصص كشف لنا أن المراد من العام من أول الأمر لم يكن شمول جميع أفراد العام بالحكم بل بعضها، لهذا يشترط في المخصص أن يكون مقارنا للعام أو على الأقل واردا قبل العمل به، وبخلاف النسخ الجزئي إذ يشترط فيه أن يكون متراخيا عن وقت العمل به. للنسخ شروط، يشترط في صحة النسخ الشروط الآتية: الشرط الأول أن توجد حقيقة النسخ ومعناه كما تقدم. الشرط الثاني أن يكون الناسخ وحيا من كتاب أو سنة، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبذلك نعلم أن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز، فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ينقطع النسخ لأنه تشريع ولا تشريع البتة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنسخ بمجرد الإجماع لا يجوز. إذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصا فالمراد بالإجماع الناسخ النص الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع، فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله، وأن النسخ لا يجوز بالقياس. النسخ لا يجوز بالقياس لأن هذا الشرط هو أن يكون الناسخ وحيا من كتاب أو سنة، فالنسخ بمجرد الإجماع لا يجوز. وإن وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصا فالمراد بالإجماع الناسخ النص، فيكون من قبيل نسخ النص بالنص الذي هو مثله. النسخ على هذا لا يجوز بالقياس لأن القياس إنما يعتبر فيما لا نص فيه، وحيثما وجد النص بطل القياس الذي يخالفه. لا يجوز النسخ بأدلة العقل، لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم الأصل، فهذا إنما يجب العمل به عند عدم الشرع. لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته حتى، بل يكفي أن يكون الناسخ وحيا صحيح الثبوت، خلافا لما ذهب إليه الأصوليون من قولهم لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه. هذا كلامه. ويمكن بيان غلط الأصوليين في هذا من وجهين. الوجه الأول ما ذكره العلامة الرباني القرآني الأمين الشنقيطي رحمه الله، إذ يقول: أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. قال: وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقته. فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ فتقول صلى إلى بيت المقدس، وبالثانية لم يصلي إلى بيت المقدس ما بعد النسخ، لكانت كل منهما صادقة في وقتها. فهذا هو الوجه الأول من وجهي الرد على الأصوليين في قولهم لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع إلا بما هو دون. الوجه الثاني أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي. من شروط النسخ الشرط الثالث هو أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، وهذا بدهي، ويثبت هذا التأخر بطرق منها. الإجماع، يعني كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ بالإجماع، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع على الخطأ. فالإجماع في مثل هذا بيّن أن النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم، لا أن الإجماع هو الناسخ كما تقدم التنبيه على قريب من هذا. كذلك يعرف النسخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعله، وكذلك بقول الصحابي كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه، أو بمعرفة التاريخ. فيعلم الناسخ بتأخره مع وجود ما يعارض. والحاصل أن الناسخ والمنسوخ إنما يعرفان بمجرد النقل الدال على ذلك، ولا يعرف ذلك بدليل عقلي ولا بقياس. الشرط الرابع من شروط النسخ أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محل واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه، أو بالعكس. الشرط الخامس أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا، لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، كأخبار ما كان وما يكون، وأخبار الجنة والنار، وما ورد في أسماء الله جل وعلا وصفاته تعالى. فالأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما يدخل النسخ الأحكام. فهذا شرط، أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا. فهذه هي شروط النسخ. وأما أقسامه فللنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. من هذه الاعتبارات، أولا ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام: نسخ الأخف بالأثقل، ونسخ الأثقل بالأخف، ونسخ المساوي بالمساوي. ثانيا ينقسم النسخ بالنظر إلى وقته إلى نسخ بعد التمكن من الفعل، وهذا هو الغالب في الأحكام المنسوخة كاستقبال بيت المقدس وعدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا، وإلى نسخ قبل التمكن من الفعل كقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره بذبح ولده. من أقسام النسخ أنه ينقسم بالنظر إلى بدله إلى قسمين: نسخ إلى غير بدل عند القائلين به، ونسخ إلى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فهذا القسم متفق عليه بين العلماء، وهو الموافق لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآيات تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل، إذ إن الله وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير، فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد، فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة، وإذا أتى بمثلها كانت النعمة باقية. متابعة لهذه الآية ذهب بعض أهل السنة إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، وذهب جمهور الأصوليين إلى أن النسخ قد يكون إلى غير بدل، ومثلوا لذلك بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحقيقة، وبيان ذلك أن الجميع متفق على أن الله جل وعلا إذا نسخ حكما عوض المؤمنين عنه بحكم آخر وخير من الحكم المنسوخ أو مثله، فلا يتركهم هملا بلا حكم، وإنما اختلف في تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان رجوعا وردا إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه. فعند جمهور الأصوليين وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل لا يسمى هذا بدلا، إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس. أما الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كما في المناجاة فليس هذا بدلا عند هؤلاء. النافون للنسخ إلى غير بدل مرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم آخر ضد المنسوخ، فيشمل إضافة إليه الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ. لذا فإن الحكم المنتقل إليه يسمى عند هؤلاء بدلا ولو كان رجوعا إلى الحكم السابق، كما في وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه نسخ إلى غير بدل كما يقولون. ويوضح ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابه. الأولى على كل حال أن يقال إن النسخ لا بد فيه من البدل، وإن هذا البدل قد يكون حكما شرعيا جديدا كما في استقبال القبلة، وقد يكون رجوعا إلى الحكم السابق كما في المناجاة. ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية القرآنية الكريمة: نأتي بخير منها أو مثلها. وفيه أيضا ملاحظة للأحكام التي نسخت فأبقيت على حكمها السابق أو على حكم البراءة الأصلي. ينقسم البدل أيضا إلى ثلاثة أقسام: الأول نسخ التلاوة والحكم معا كآية التحريم بعشر رضعات، فإنها منسوخة التلاوة والحكم معا. القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم كنسخ آية الرجم. القسم الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ كقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ينقسم النسخ أيضا بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة يمكن جمعها في قسمين: قسم متفق على جوازه وقسم وقع فيه الخلاف. المتفق عليه هو نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة المتواترة والآحادية بمتواتر السنة، نسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة، هذا متفق عليه بين العلماء. القسم المختلف فيه بيانه في ثلاث مسائل: الأولى نسخ القرآن بالسنة، هل تنسخ السنة القرآن؟ ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهو اختيار العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله. ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية. هذا الخلاف في الجواز وفي الوقوع. حجة الجمهور أن الجمع وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله، والله هو الناسخ حقيقة، لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الجمهور جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، حجتهم أن الجميع وحي من الله تعالى، الناسخ والمنسوخ من عند الله، فالناسخ في الحقيقة هو الله، لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله. مثل الجمهور للوقوع بأن آية التحريم بعشر رضعات نسخت بالسنة. حجة الإمام الشافعي ومن قال بقوله إن أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وجه الدلالة أنه قد تبين من مجموع الآيتين أن المبتدئ لفرض الكتاب إنما هو الله، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه، وإنما جعل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا. معلوم أن موقع سنته صلى الله عليه وسلم من الكتاب إنما هو البيان له والتفسير لمجمله دون النسخ. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. استدل الإمام الشافعي رحمه الله على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، وهي المسألة التي معنا، ونسخ السنة بالقرآن وهي المسألة التي ستأتي إن شاء الله. استدل على عدم جواز ذلك بأن القول بتجويز النسخ في المسألتين يؤدي إلى مفسدة، ألا وهي جواز أن يقال إنما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كتحريم بعض البيوع ورجم الزنا يحتمل أن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيكون القرآن ناسخا للسنة، ويجوز بناء على ذلك رد كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان لمجمل القرآن لمجرد وجه مخالفة بين مجمل القرآن وبيان السنة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن منهج السلف في الحكم هو النظر في الكتاب أولا ثم في السنة ثانية، وبين أن هذا المنهج إنما ينسجم مع القول بمنع نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. قال رحمه الله وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولا لأن السنة لا تنسخ الكتاب، فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة، بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه، فلا يقدم غير القرآن عليه. ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في السنة، ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخت، لا ينسخ السنة إجماع ولا غيره، فيجوز له إذا لم يجد في القرآن أن يطلبه في السنة، وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما في القرآن. فهذا حاصل أقوالهم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، هل ينسخ القرآن بالسنة أو لا ينسخ؟ المسألة الثانية نسخ السنة بالقرآن. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وهو اختيار ابن النجار والأمين الشنقيطي. ذهب الإمام الشافعي كما مر لأن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، وأن القرآن قد يأتي ناسخا للسنة، لكن لا بد من مجيء سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتى تقوم الحجة بأن الشيء ينسخ بمثله. فلا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، ولا ينسخ السنة إلا سنة مثلها. استدل الفريقان بالأدلة التي مضى بيانها في المسألة التي مر، ومثل الجمهور للوقوع بأمثلة منها: التوجه إلى بيت المقدس وهو ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذه سنة نسخت بالقرآن. تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلا ثابت بالسنة، ناسخه في القرآن قوله تعالى: فالآن باشروهن. وجوب صوم يوم عاشوراء ثابت بالسنة، فنسخ بوجوب صوم رمضان بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فخلاصة القول في هاتين المسألتين أن الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة والعكس خلاف لا يترتب عليه أثر كبير والخطب فيه يسير، لأنه تقرر عند الجميع: أولاً تعظيم نصوص الكتاب والسنة وتقديم جانب العمل بهما، أي بنصوص الكتاب والسنة مهما أمكن. ثانياً أن الكتاب والسنة وحي من عند الله، وأنهما متفقان لا يختلفان، متلازمان لا يفترقان. ثالثاً أن النسخ لا يكون إلا بأمر من عند الله تعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت. رابعاً عدم التفريق في ذلك بين السنة المتواترة والآحادية. أما الخلاف في وقوع النسخ في هاتين المسألتين فإنه خلاف اعتباري يعود عند التحقيق إلى اللفظ، فمن قال بالجواز اعتبر القرآن ناسخا للسنة والعكس، ومن منع اعتبر الناسخ للقرآن قرآنا مثله والناسخ للسنة سنة مثله. يوضح ذلك نقلان عن إمامان جليلان، الأول عن شيخ الإسلام رحمه الله ويتعلق بمسألة نسخ القرآن بالسنة. قال رحمه الله: فإن الشافعية وأحمد وسائر الآئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة والمحكمة وإن تضمنت نسخا لبعض آي القرآن، لكن يقولون إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة، ويحتجون بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن. فهذا نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله. النقل الثاني عن الإمام الكبير الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يتعلق بمسألة نسخ السنة بالقرآن. قال رحمه الله: فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخر. أما المسألة الثالثة فهي نسخ المتواتر بالآحاد. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة، واحتجوا بأن الآحاد ضعيف وأن المتواتر أقوى منه، فلا يرفع الأقوى بما هو دونه. وقد مر ذكر خطأ الأصوليين من وجهين في هذه الحجة. ذهب الإمام الشافعي وأحمد وابن تيمية إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن بالآحاد من السنة، وهذا المذهب فرع عن القول بأن السنة لا تنسخ القرآن. ذهب الأمين الشنقيطي إلى جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد، وهذا المذهب مبني على القول بجواز نسخ القرآن بالسنة، وقد تقدم بيانه. القول بأنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في درجته، بل يكفي أن يكون صحيحا ثابتا، وقد تقدم بيانه. الوقوع، ومثل له بنسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وذلك بتحريمه صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية، وكان ذلك في خيبر، والآية من سورة الأنعام وهي مكية. فحاصل الكلام في هذه المسألة أن قول جمهور الأصوليين مبني على أن الأقوى لا يرفع بما هو دونه، وقد سبق بيان ضعف هذه الحجة، فيعود الخلاف في المسألة إلى القولين الثاني والثالث، إلى قضية نسخ السنة للقرآن على وجه الخصوص، وهذه قد سبق الكلام عنها، وهذا فيما يتعلق بجانب الجواز. أما بالنسبة للوقوع فإن المثال الذي ذكر في نسخ إباحة الحمر الأهلية يمكن أن يعترض عليه بأن هذا ليس من باب النسخ، وإنما هو من باب تخصيص عموم مفهوم الحصر. للنسخ أحكام كثيرة باعتبار أنواعه وأقسامه، وليس المراد أن تتتبع بالسبر والتقسيم تلك الأحكام، إنما المراد بيان حكم النسخ من حيث الجملة، وذلك من جهتين: الأولى حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية. قال ابن كثير رحمه الله: لكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. وبذلك تبين أن هذه الشريعة، يعني الشريعة الإسلامية، ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وأن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية وأعظمها وأكملها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي للناس كافة إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبذلك كانت الشريعة خير الشرائع السماوية، وهذه الأمة صارت وسطا بين الأمم. فهذه هي الجهة الأولى، حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية. الجهة الثانية حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية نفسها. أجمعت الأدلة على جواز النسخ ووقوعه في هذه الشريعة، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فدل على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية الكتاب العزيز، وكذا دل على النسخ في الشريعة الإسلامية وقوع النسخ. فمن ذلك تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكذلك نسخ العدة بأربعة أشهر وعشر للحول، كانت حولا أي العدة ثم صارت أربعة أشهر وعشرة، ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفار إلى مصابرة الاثنين، كما مر في آيات الأنفال. والله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، له الخلق والأمر. فإذا قال قائل: بينوا لنا الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى شيء أثقل، فالجواب: الحكمة أمران: الأول ابتلاء الناس بالقبول وعدمه، وهذا امتحان واختبار. الثاني بيان حكمة الله في التدرج في التشريع، فالناس يقابلون بالأهوان حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل سهولة. إذا قال قائل ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف؟ الحكمة ظاهرة، وهي التخفيف على العباد وبيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عن العباد. إذا قيل ما الفائدة من النسخ إلى مساو؟ فالجواب لا يقع التساوي بين الناسخ والمنسوخ، لا يمكن أن يقع التساوي بين الناسخ والمنسوخ من كل وجه، لكنه يقع باعتبار فعل المكلف أو باعتبار الحكم. الحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن أول بيت وضع للناس بمكة وجميع الأنبياء قبلتهم مكة أي الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحفاد اليهود والنصارى، ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لما وصل إلى المدينة تأليفا لليهود، وكان أول ما قدم المدينة يحب موافقة اليهود فيما لم ينه عنه. من حكمة الله تعالى في النسخ أولا الرحمة لخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليه، كما قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأثقل بالأخف، كنسخ وجوب مصابرة المسلم 10 من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ بمصابرة المسلم 2 من الكفار وهو المنصوص عليه في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذه رحمة بالخلق وتخفيف عنهم وتوسعة عليه. ثانيا تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالأثقل كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بتعيين إيجاب الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثالثا من حكمته تعالى في النسخ أن يكون النسخ مستلزما لحكمة خارجة عن ذاته، وذلك فيما إذا كان الناسخ مماثلا للمنسوخ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، وهما جهتان كلتاهما تماثل الأخرى ولا فرق بينهما في حد ذاتيهما، إلا أن الناسخ الذي هو استقبال بيت الله الحرام يستلزم حكمة بالغة، وهي دفع حجة اليهود وحجة المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود يحتجون عليه بقولهم تعيب ديننا وتصلي لقبلتنا، ويحتجون أيضا بأن عندهم في كتابهم أنه صلى الله عليه وسلم يؤمر باستقبال بيت المقدس ثم يحول إلى بيت الله الحرام، وأما المشركون فكانوا يقولون تدعي أنك على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتصلي لغير قبلته. فأشار الله تعالى إلى هذه الحكم بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة. من الحكم في ذلك أيضا تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. رابعا من حكمته تعالى في التشريع الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال، وذلك فيما إذا أمر الله عبده بأمر فامتثله ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضا، فيكون هذا دليلا على كمال الانقياد والاستسلام. تتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، كما أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه ثم نسخ الله عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل، والحكمة من ذلك الابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين. فابتلى الله نبيه في محبته له وتقديمها على محبته لابنه حتى تتم خلته، فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل، لأن الله تعالى لا يأمر بفعل لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه، بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه مبنية على حكم ومصالح ومنافع. فالحكمة هنا ناشئة من نفس الأمر، والمصلحة حاصلة به، أما الفعل فلا مصلحة فيه البتة. لذلك كان المقصود من الأمر الحكمة منه، وهي الابتلاء دون الفعل. مذهب أهل السنة في هذه المسألة مبني على إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه بأنواعها الثلاثة: الحكمة الموجودة في نفس الفعل كما في الصدق والعدل، والحكمة المكتسبة للفعل من الأمر كحسن الصلاة وقبح الخمر، والحكمة الناشئة من نفس الأمر كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، إذ المقصود ابتلاؤه هل يطيع أو يعصي. وهذا النوع من الحكمة والذي قبله خفي على المعتزلة فلم يثبتوهما، بل لم يعرفوا إلا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل. فالشرع عندهم كاشف عن حسن الفعل أو قبح، وهذا بناء على قولهم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال، وأن العقل يدرك ذلك، وأن الشرع كاشف لذلك. ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل بناء على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر. أما نفاة الحكمة وهم الأشاعرة والجهمية فقد أنكروا النوع الأول والثالث، فهم ينكرون أن تكون في الفعل حكمة أصلا، لا في نفسه ولا في نفس الأمر به. وهذا مبني على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح، لذلك أثبت النوع الثاني وهو الحكمة المكتسبة للفعل لتعلق الخطاب به، فقالوا لأجل ذلك بجواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن الأفعال عندهم سواء بناء على أنه سبحانه لا يأمر إلا لحكمة. فانظر إلى الفرق بين مأخذ أهل السنة ومأخذ الأشاعرة، فإن ما بينهما كما بين المشرقين. حاصل القول في الحكمة من النسخ أن النسخ خير لهذه الأمة كما بين ربنا، فالناسخ خير من المنسوخ، فننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالناسخ خير سواء كان الأخف أو الأثقل أو كان مساويا للمنسوخ. وكذلك أوامر الله ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح، فإذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت في غيره، أمر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الآن. فالمنسوخ وقت العمل به كانت فيه المصلحة والحكمة، والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ. يبقى في مبحث النسخ الزيادة على النص. المراد بالزيادة على النص أن يوجد نص شرعي ويفيد حكما، ثم يأتي نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها، والغالب أن يكون النص من القرآن والزيادة من أخبار الآحاد. لذلك جعل الإمام ابن القيم مسألة كون الزيادة على النص نسخا من قبيل رد السنن بظاهر القرآن، وأدرج ذلك تحت رد المحكم بالمتشابه. الزيادة على النص نوعان: نوع متفق على أنه لا يكون نسخا، وذلك أن الزيادة المستقلة عن المزيد عليه إن كانت مخالفة لجنس المزيد عليه كزيادة الصلاة على الزكاة فليست نسخا إجماعا، أما إن كانت الزيادة المستقلة من جنس المزيد عليه كزيادة الصلاة على الصلاة فليست بنسخ عند الأئمة الأربعة. فهذا نوع متفق عليه أنه لا يكون نسخ من الزيادة على النص. نوع اختلف فيه وهو ما إذا كانت الزيادة غير مستقلة على المزيد عليه، كزيادة التغريب على الجلد 100 في حد الزاني غير المحصن، فإن التغريب لا يستقل بنفسه لأنه جزء من الحد. الكلام على مسألة الزيادة على النص إن كانت غير مستقلة هل تكون نسخا أو لا تكون، مقامان. المقام الأول أن الزيادة على النص لفظ مجمل فلا يجوز إطلاق الحكم عليه بالنسخ نفيا ولا إثباتا، لأن الزيادة على النص منها ما يكون نسخا، وذلك إذا تحقق معنى النسخ ووجدت شروطه في الزيادة، وما لم يكن كذلك فلا يكون نسخا بحال من الأحوال إلا إن أريد بالنسخ معناه الخاص المعروف عند السلف وهو مطلق البيان، فلا منازعة في الاصطلاح عند ذلك. والمقصود أن الزيادة على النص إنما تكون نسخا بالشروط الآتية: أن ترفع هذه الزيادة أصل الحكم المزيد عليه وجملته، أما إن كانت رافعة لبعضه فإنها لا تكون نسخا. أن تكون الزيادة نصا صحيحا ثابتا، أما إن كانت الزيادة غير صحيحة فلا يلتفت إليها. ولا يشترط أن تكون الزيادة في درجة المزيد عليه أو أقوى منه. أن تكون الزيادة متأخرة وغير متصلة بالمزيد عليه، أما إن كانت متصلة به فإنها تكون تخصيصا لا نسخا. أن يكون حكم الزيادة منافيا لحكم المزيد عليه من كل وجه، أما إن كان التنافي بين الزيادة والمزيد عليه من وجه دون وجه فإن النسخ ممتنع في هذه الحال. أن تكون الزيادة والمزيد عليه في الأحكام لا في الأخبار، لأن الأخبار لا يدخلها النسخ. هذا هو المقام الأول: الزيادة على النص لفظ مجمل فلا يجوز إطلاق الحكم عليه بالنسخ نفيا ولا إثباتا. المقام الثاني أن الزيادة على النص إنما هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة الزائدة لا تخلو من ثلاثة أحوال: أن تكون بيانا لما في القرآن، وهذه السنة يجب العمل بها كتقييدها لمطلق القرآن أو تخصيصها لعمومه، وهذه السنة ليست معارضة للقرآن بل هي موضحة ومفسرة له. أن تكون منشئة لحكم لم يتعرض له القرآن، وهذه السنة يجب العمل بها أيضا لأنها تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، فهذه السنة لا تعارض القرآن بوجه ما. أن تكون مغيرة لحكم القرآن ناسخة له فهذه يجب العمل بها، لكن لا بد من مراعاة شروط النسخ وضوابطه. فالمقصود أن السنة الزائدة على القرآن يجب العمل بها على كل حال، سواء أكانت مبينة للقرآن أو مستقلة عنه أو ناسخة له، ولا يجوز التوقف في العمل بالزيادة وردها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد. فبين رحمه الله أنه إذا كان هناك نصان متعارضان من حيث الظاهر فينبغي الجمع بينهما ما أمكن ذلك، حتى لا نرد واحدا منهما، ذلك أن نصوص الشريعة لا تتعارض في ذاتها وما دامت سليمة في أصلها وفهمها، ما دامت سليمة في أصلها وفهمها، ذلك لوحدة الشارع الذي قررها وهو الله جل وعلا. وحيث لا ودريت الآخر قض به نسخا لحكم الذي من قبله يرد. فيشير رحمه الله إلى أنه إذا لم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين من حيث الظاهر وعلم النص المتأخر منهما، كان النص المتقدم منهما منسوخا بالنص المتأخر، كان النص المتقدم منهما منسوخا بالنص المتأخر، وكما مر في مبحث النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، يسمى هذا الدليل بالناسخ ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ. وقد وقع النسخ في القرآن في مواضع كثيرة، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التوجه إلى البيت الحرام. قال رحمه الله: أو لا فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن أو السند. فبين رحمه الله أنه إذا لم يتبين لنا النص المتقدم من النص المتأخر ولم نعرف التاريخ لنصير إلى النسخ، فعند ذلك لا مناص من ترجيح نص على آخر، والترجيح إنما يكون بقرائن في المتن والسند يعرفها أهل العلم. مثال ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وخالفه ما رواه مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فرأى العلماء تقديم حديث ميمونة وقالوا إن المرأة أدرى بحاله من غيره. إذا جاءت النصوص التي ظاهرها التعارض، والحق أن ذلك لا يمكن أن يكون لا بين آيات القرآن ولا بين الأحاديث الثابتة ولا بين القرآن والسنة كما قرر الأئمة، ولكن إذا وجد هذا التعارض الظاهر فإنه يصار إلى التوفيق بين النصين المتعارضين ظاهرا. فإن لم يمكن أن يوفق بين النصين المتعارضين ظاهرا فإنه حينئذ ينظر في التاريخ، فإن علم التاريخ صار المتقدم منسوخا وصار المتأخر ناسخا، فإن لم نعرف التاريخ فإننا نصير إلى الترجيح من أجل أن نرجح نصا على نص، فإن لم نستطع الترجيح نتوقف. وهذا هو بحث المختلف في مصطلح الحديث وعلومه. ولكن الأصوليين يقررون أحيانا بعض الأمور التي تتعلق بفنهم. المراد بتعارض الأدلة تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر، كأن يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له وممانع له. قد يكون التعارض بين الدليلين كليا أو جزئيا، فإن كان التعارض بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض، هو التعارض الكلي. أما إذا كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فهذا هو التعارض الجزئي. قرر العلماء أنه لا تناقض بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في وقت، لأنه يشترط في التناقض اتحاد القضيتين في الوحدات الثمان التي منها الزمان والمكان والشرط والإضافة، فلا تناقض إذن بين الناسخ والمنسوخ، ولا بين العام والخاص، ولا بين المطلق والمقيد. وعلى وجه العموم يمكن الجمع، فإذا تم الجمع فلا تناقض، إذ التناقض هو الذي يستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه. أما إن أمكن الجمع فإن هذا من قبيل التعارض الجزئي. كتاب الله تعالى سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لهذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة، ولا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إجماع الأمة كذلك لا يمكن أن يتناقض، فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع أبدا. القياس ما كان منه صحيحا فإنه لا يتناقض أبدا. إذا علم أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها، فإنها أيضا لا تتناقض مع بعضها، بل إنها متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق. قال شيخ الإسلام: وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب. وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن ووحي آخر وهو الحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال شيخ الإسلام أيضا كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع قد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، والكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. وقال أيضا: وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة، لأن أدلة الشرع حق، والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعض. لا تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل، بل إن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، لأن خالق العقل هو الذي أنزل الشرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا علم ذلك فما وجد من تعارض في أدلة الشرع فإنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد. أما في حقيقة الأمر فلا تعارض البتة بين الأدلة الشرعية. إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية فإن كان هذا التعارض بين خبرين فأحد المتعارضين باطل، إما لعدم ثبوته أو لكونه منسوخا. وإن كان التعارض بين الخبر والقياس فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون الخبر غير صحيح، وإما أن يكون القياس فاسدا. ولا يقع التعارض بين دليلين قطعيين سواء كان عقليين أو سمعيين أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن تعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين وهذا محال. ولا يقع التعارض بين قطعي وظني، إذ الظني لغو والعمل إنما يكون بالقطعي، فإن الظن لا يرفع اليقين. محل التعارض هو الظنيات، فيقع التعارض بين دليلين ظنيين إذا ظهر التعارض، وذلك إنما يكون بين دليلين ظنيين، فالواجب على الترتيب: أولا، إذا وقع التعارض الظاهر بين النصين الذي يجب على الترتيب هو: أولا، محاولة الجمع بينهما إن أمكن. من أوجه الجمع حمل أحد الدليلين على حالة وحمل الآخر على حالة أخرى، وهذا يعرف بحمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد. من أوجه الجمع حمل أحد الدليلين على زمن وحمل الآخر على زمن آخر، بحيث يكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. إن لم يمكن الجمع يصار إلى الترجيح بينهم بوجه من وجوه الترجيح. إذا تعذر الترجيح ولم يمكن قيل يتخير بينهما، وهذا القول يضعفه أن التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين، وكلا الأمرين باطل. ولعل الصواب هو كما قرر المحدثون التوقف في هذين الدليلين والبحث عن دليل جديد، وهو يوافق منهج السلف، فإنهم كانوا يطلبون الدليل في القرآن، فإن لم يجدوه في القرآن طلبوه في السنة، فإن لم يجدوه في السنة طلبوه في الإجماع، وهكذا. معلوم أنه لا تخلو مسألة عن دليل وبيان من الشرع، علمه من علم وجهله من جهل. والواجب على كل تقوى الله بقدر المستطاع والاجتهاد في طلب الحق ومعرفة الدليل. الواجب درء التعارض بين أدلة الشرع ما أمكن، ومن الطرق المعينة على ذلك التثبت في صحة الدليل وثبوته. فالواجب الحذر من الأحاديث التي لا تقوم بها الحجة، والتنبه لما يدعى أنه إجماع وليس كذلك، والتثبت من صحة الأقيسة. ومن الطرق المعينة على درء التعارض بين الأدلة الاطلاع على مصادر الشريعة وتتبع الأدلة واستقراؤها والنظر إليها مجتمعة، فلا بد من جمع العام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، والناسخ مع المنسوخ، وهذا لا يتم إلا بتتبع نصوص الكتاب والسنة. لو اقتصر على بعض ذلك لحصل التعارض. ولا بد من معرفة روايات الحديث وألفاظه، فإن بعضها يفسر بعضا، وكذلك القراءات الثابتة، مما يعين أيضا على درء التعارض بين أدلة الشرع العلم بلغة العرب وما فيها من دلالات ومعان، فإن فهم النص وسياقه وعمومه وخصوصه وحقيقته ومجازه مما يزيل كثيرا من الإشكالات ويدرأ كثيرا من التعارض. فهذا ما يتعلق بالتعارض والتناقض بهذا المبحث. وأما الترجيح فالمراد به تقوية أحد الدليلين على الآخر، ومحله الظنيات، بحيث وجد التعارض وجد الترجيح، وحيث إن التعارض لا يكون إلا بين الدليلين الظنيين فقط، فكذلك الترجيح لا يكون إلا بين دليلين ظنيين، إذ الترجيح فرع التعارض، الترجيح فرع التعارض، لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينها، فإن الجمع مقدم على الترجيح، فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح، ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح. لا يجوز ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون دليل، إذ إن ترجيح أحد الدليلين بلا دليل تحكم وهو باطل، ولا يجوز في دين الله التخير بالتشهي والهوى بلا دليل ولا برهان. العمل بالراجح متعين، سواء كان الراجح معلوما أو مضمونا، هذا هو الواجب على المجتهد إذا اجتهد في طلب الأقوى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو في هذه الحال معذور إن أخطأ إصابة الأقوى والأرجح في حقيقة الأمر، وله أجر على اجتهاده. عمل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن، عمل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن، بل هو عمل بالعلم، إذ ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر من باب تقوية ظن على ظن، والظن متفاوت، والمطلوب من المجتهد العمل بالظن الراجح، وكون هذا الظن هو الراجح أمر معلوم ومقطوع به لدى المجتهد. فأمام المجتهد ظنان، ظن يعلم رجحانه وظن لا يعلم رجحانه، فالعمل بالظن الذي يعلم رجحانه عمل بالعلم لا بالظن، وأما العمل بالظن الذي لا يعلم رجحانه فإنه لا يجوز، لأنه من اتباع الظن الذي ذمه الله جل وعلا بقوله إن يتبعون إلا الظن. أوجه الترجيح كثيرة جدا لا تنحصر، لأن ما يحصل به تغليب ظن على ظن كثير جدا، والضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر. الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين أو بين عقليين أو بين نقلي وعقلي. فإن كان الترجيح بين نقليين فيكون من ثلاثة أوجه: الأول منها ما يتعلق بالسند، الثاني بالمتن، الثالث بأمر الخارجي. وإن كان الترجيح بين عقليين فإنه يكون من ثلاثة أوجه: الأول منها ما يعود إلى الأصل، والثاني إلى الفرع، والثالث إلى أمر خارج. وإن كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر. الأدلة الشرعية لا تتعارض أبدا، وإنما يقع التعارض بينها في نظر المجتهد، وهذا هو التعارض الظاهري. وأما المجتهد فهذا التعارض عنده يعني اقتضاء كل واحد من الدليلين المتعارضين في وقت واحد حكما معينا في الواقعة المعينة التي يبحث المجتهد في معرفة حكمها، ويكون هذان الحكمان متعارضين أي مختلفين. يشترط لوقوع هذا التعارض الظاهري أن يكون الدليلان في قوة واحدة، كآيتين في القرآن المجيد أو حديثين من سنة الآحاد. وفي هذه الحال يبحث المجتهد عن تاريخ ورود النصين، فإن علم تاريخهما حكم بأن المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الآية الأولى أفادت أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، وكان هذا في أول الإسلام. الآية الثانية أفادت أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. وحيث أن هذه الآية متأخرة في النزول عن الأولى فتكون ناسخة لها، ويكون حكمها هو الثابت. مثاله أيضا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية الأولى دلت على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، لا فرق بين حامل وغير حامل. الآية الثانية دلت على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل. ذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن الآية الثانية متأخرة في النزول عن الآية الأولى فتكون ناسخة لها بالنسبة للحامل، فتعتد بوضع الحمل طالت مدته أو قصرت. إذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين يلجأ المجتهد إلى ترجيح أحد النصين على الآخر بطريق من طرق الترجيح، وهي: أولا يرجح النص على الظاهر، ويرجح المفسر على النص، ويرجح المحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر، ويرجح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارة النص، ويرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته، وترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض. إذا تعذرت معرفة الناسخ وانعدمت طرق الترجيح التي مر ذكرها وكان النصان في قوة واحدة، فإن المجتهد يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين، فيوفق بينهما بطريق من طرق الجمع والتوفيق ويعمل بالنصين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية في سورة النساء. أوجبت الآية الأولى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وأفادت الثانية أن الله سبحانه عين نصيب الوالدين والأولاد والأقربين ولم يترك ذلك لمشيئة المورث، فالآيتان متعارضتان، لكن يمكن التوفيق بينهما بأن تحمل الآية الأولى على وجوب الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لمانع كاختلاف الدين، وتحمل الآية الثانية على الوارثين المذكورين فيها. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، مع قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفق كما مر الفقهاء بين الآيتين: الحامل المتوفى عنها زوجها أجلها أن تضع حملها، وأما التي توفى عنها زوجها وهي غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر. الترجيح أيضا يكون بقوة الدليل، إذا اختلفت الأدلة في القوة فالترجيح يجري بناء على قوة الدليل، وإن كان هذا الترجيح في الحقيقة لا يكون ترجيحا بين متعارضين، لأن التعارض لا يكون بين أدلة مختلفة في القوة، بل من شروط التعارض أن يكون المتعارضان متساويين في القوة. من طرق هذا الترجيح بقوة الأدلة أنه يرجح نص الكتاب أو السنة الصحيحة على القياس، لأن القياس دليل ظني ولا يعمل به في موضع النص، لأنه لا قياس مع النص. يرجح الإجماع على مقتضى القياس، لأن الإجماع قطعي والقياس ظني، ولا يقوى الظني على معارضة القطعي. يرجح الحديث المتواتر على حديث الآحاد، يرجح حديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه العدل غير الفقيه. إذا تعارض قياسان عمل بالأقوى، كأن تكون علة أحدهما منصوصا عليها وهو الأقوى وعلة الآخر مستنبطة، أو تكون علة الأول أقوى تأثيرا أو أكثر مناسبة للحكم من علة الآخر فيرجح الأول. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمطلق والمقيد، وكذا ما يتعلق بالخاص والعام. والمطلق احمل على فحوى مقيده، وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد. فبين رحمه الله حكم المطلق والمقيد والعام والخاص، رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.